بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى بيان شروط التمييز. قال المصنف ابن آجروم: ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ولا يكون التمييز إلا نكرة، بمعنى أنه لا يوجد عندنا تمييز معرفة. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، بمعنى أنه لا يجيء التمييز إلا بعد أن يتم الكلام بتمامه من حيث الإسناد، ويأخذ الفاعل مع الفعل والمبتدأ مع الخبر، فهو فضلة وليس عمدة. تفصيل ذلك: نقول يشترط في التمييز أن يكون وجوبا نكرة، هذا عند جمهور البصريين، فلا يجوز أن يكون التمييز معرفة. وأما قول الشاعر وهو رشد بن شهاب اليشكري: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو. وجه الشاهد: وطبت النفس، وطبت النفس، النفس هو تمييز، تمييز نسبة محول عن الفاعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا التمييز دخلت عليه الألف واللام، هل هذه الألف واللام هي ألف ولام أل المعرفة أم ليست أل المعرفة؟ فوقع كلام عند النحويين. الكوفيون يجيزون أن يكون التمييز معرفة، ويستدلون بهذا البيت على أنه يمكن أن يكون التمييز معرفة بدليل دخول الألف واللام اللي هي أل المعرفة عليه، فلهذا أجازوا أن يكون التمييز معرفة. جمهور البصريين عندهم وجوبا التمييز لابد أن يكون نكرة ولا يكون معرفة. أما هذا البيت فإنهم يقولون في تأويله أن هذه الألف واللام هي ليست أل المعرفة حتى يلزم منه مجيء التمييز معرفة، بل هي أل زائدة لا تفيد ما دخلت عليه تعريفا. الأل الزائدة هي لا تفيد التعريف. إذن طبت النفس، والنفس هو نكرة، وهو موافق لما ذكرناه من الشرط أنه يشترط في التمييز وجوبا لا بد أن يكون نكرة، فلا يجوز أن يكون معرفة. هذا تأويل البيت الذي استدل به الكوفيون على أنه يجوز أن يكون التمييز معرفة، وقالوا أن الألف واللام اللي دخلت على قوله وطبت النفس، هاي النفس هي المعرفة، مع أن النفس هو تمييز نسبة محول عن الفاعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أما البصريين يؤولونه ويقولون أن هذه الألف واللام هي ليست المعرفة بل هي الزائدة، والأل الزائدة لا تفيد تعريفا إذا دخلت على الاسم. هذا الحكم الأول والشرط الأول، إنه لا يكون التمييز إلا نكرة. أما الشرط الثاني وهو إنه لا يكون التمييز إلا بعد تمام الكلام، يعني لا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله. يعني شنو عامله؟ مثل الفعل، إحنا قلنا التمييز منصوب، من اللي يعمل النصب في التمييز؟ هو العامل، مثل الفعل، الفعل هو اللي يعمل النصب في التمييز. لا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله إذا كان فعلا، مثلا سواء كان فعلا أو غير فعل، سواء كان هذا العامل فعلا أو غير فعل. أما كونه فعلا لا يجوز أن يتقدم عليه التمييز، لأنه إن كان العامل فعلا كان التمييز في المعنى هو الفاعل، والفاعل هو يعني يعتبر التمييز فاعل في المعنى، والفاعل لا يتقدم على فعله. وإن كان العامل والنصب في التمييز هو غير الفعل، كان ضعيف العمل فليس له قوة العمل متأخرا، ليس له قوة العمل متأخرا، فلهذا حكموا إنه لا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله، بل لا يجيء التمييز إلا بعد تمام الكلام. الكلام كما هو معروف عندنا يتكون من مسند ومسند إليه، ومثل أنه الفاعل يسند المن إلى الفعل، والفاعل يستوفي ويأخذ فاعله، المبتدأ يسند إليه الخبر ويستوفي المبتدأ بأخذ خبره، تمام الجملة بالاستيفاء من الفعل والفاعل، هذا يسمى عمدة. عمدة بمعنى أساس الكلام وتكوينه يكون به، وما زاد عن الإسناد بتمام الكلام هذا نسميه فضلة، والفضلة بمعنى أنه ليس أساسا في الكلام وليس عمدة فيه، هذا معنى الفضلة. التمييز يأتي دائما فضلة، يعني زائد عن الكلام، يعني لا يأتي إلا بعد تمام الكلام. الكلام يتم معناه بالإسناد ويتأسس من العمدة، من الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر، الفعل والفاعل في الجملة الفعلية والمبتدأ والخبر في الجملة الإسمية، ثم بعد ذلك يأتي التمييز، فيكون التمييز فضلة. فضلة يعني ليس عمدة، ليس هو في أساس وركن الكلام، إنما جاء بعد أن استوفى الكلام تمام الإسناد فيه، ثم جاء بعد ذلك. التمييز هو من نوع الاسم الفضلة، لا يأتي إلا بعد أن يتم تمام الكلام من الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر، ثم بعد ذلك يأتي. فلهذا يقولون إن التمييز فضلة وليس عمدة، يعني لا يأتي بأساس الكلام والإسناد، إنما يأتي ويجيء بعد تمام الكلام بتمام إسناده، ثم بعد ذلك يأتي. نعم. الآن نقرأ ونطبق هذا شروط التمييز. قال: ولا يكون أي التمييز إلا نكرة، يعني ليس بمعرفة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. الآن نقرأ قول الشارح: وأقول يشترط في التمييز أن يكون نكرة. طبعا هذا الاشتراط كون التمييز نكرة وجوبا عند جمهور البصريين، فلا يجوز أن يكون معرفة. وأما قول الشاعر، الآن الشارح يريد يوجه قول الشاعر اللي تمسك به الكوفيين وأجازوا أن يكون التمييز معرفة، واستدلوا بهذا البيت: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو. وجه الشاهد: وطبت النفس، طبت فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، النفس النفس، هذا تمييز نسبة محول عن الفاعل منصوب علامة نصبه الفتحة. الكوفيين استدلوا أنه هذا التمييز دخلت عليه أل المعرفة النفس، إذن يجوز في التمييز أن يكون معرفة، واستدلوا بهذا البيت. نعم، الآن أريد البصريين يوجهون هذا البيت، وجهوا بأنه هذه الألف واللام اللي دخلت على التمييز هي ليست المعرفة حتى يقال إنه التمييز يمكن مجيئه معرفة، بل هذه ألف ولام زائدة، والألف واللام الزائدة إذا دخلت على الاسم فإنها لا تفيد تعريفا، بل يبقى الاسم نكرة. فإن قوله النفس النفس تمييز، وليست الأل هذه أل المعرفة حتى يلزم منه مجيء التمييز معرفة، بل هي زائدة، يعني أل الزائدة لا تفيد ما دخلت عليه تعريفا، يعني هي أل زائدة تدخل في الكلام لا تفيد التعريف، قد تكون زائدة لأجل التزيين وغيرها. فإذا هو نكرة، وهو موافق لما ذكرناه من الشرط من أنه يلزم أن يكون التمييز نكرة، فلا يجوز أن يكون معرفة. أما إعراب البيت فقوله رأيت هذا فعل ماضي مبني على السكون، وهذه التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. لما عندنا هذه ظرفية بمعنى حين، وإن هنا هي زائدة، عرفت فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ووجوهنا، وجوه مفعول به منصوب، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، هاي الناء وجوهنا، الناء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. صددت، صدد فعل ماضي مبني على السكون والتاء تاء الفاعل، وهذا حرف عطف. هذا وجه الشاهد في البيت. طبت لنفسه، طبت فعل ماضي مبني على السكون والتاء تاء الفاعل، والنفس تمييز نسبة محول عن الفاعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يا حرف نداء، قيس منادى مبني على الضم في محل نصب، عن عمرو، عن حرف جر، وعمرو اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. والجار والمجرور هذا متعلق بمن؟ متعلق بالفعل طبت. فإن قوله النفس تمييز، وليست أل هذه المعرفة حتى يلزم منه مجيء التمييز معرفة، بل كما قلنا هي زائدة لا تفيد ما دخلت عليه تعريفا، فهو نكرة، وهو موافق لما ذكرنا من الشرط من أنه يشترط في التمييز أن يكون نكرة، فلا يجوز أن يكون معرفة. الحكم الثاني من شروط التمييز أنه لا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله. إحنا قلنا التمييز منصوب، من اللي يعمل به النصب؟ العامل مثل الفعل، ما يصح ولا يجوز أن يتقدم التمييز على العامل اللي هو الفعل، فلأنه وغير الفعل أيضا، كما لو كان اسم فاعل مثلا أو اسم مفعول اللي ممن يعمل عمل الفعل ويعمل النصب وين؟ في التمييز. لا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله سواء كان فعلا أو غير فعل، لأنه إذا كان فعلا كما قلنا كان التمييز في المعنى فاعلا، والفاعل لا يتقدم على فعله. وإن كان العامل هو غير الفعل كان ضعيف العمل وليس له قوة العمل متأخرا، بل لا يجيء التمييز إلا بعد تمام الكلام. شنو معنى تمام الكلام؟ يعني الكلام يتم بتمام من حيث العمدة والإسناد والمسند والمسند إليه، ثم بعد ذلك يأتي التمييز، أي بعد استيفاء الفعل لفاعله. إذا الفعل والعامل اللي عمل النصب في التمييز اللي هو الفعل، الفعل يستوفي ويأخذ فاعله، ثم هاي الجملة الفعلية، ثم في الجملة الاسمية المبتدأ يستوفي ويأخذ خبره. إذن التمييز هو فضلة وليس ماذا؟ وليس عمدة. نعم. الآن بعد تمام كلامنا عن الحال والتمييز، الآن نريد نذكر فائدة، وهي أنه توجد وجوه شبه واتفاق بين الحال والتمييز. هذا الاتفاق والتشابه يحصل في خمسة أمور. أولا، إن الحال والتمييز كلاهما اسم. اثنين، كلاهما نكرة وليس بمعرفة. ثلاثة، كلاهما فضلة، يعني يأتيان بعد تمام الكلام واستيفاء تمام الكلام وركني الإسناد في الجملة. رابعا، كلاهما منصوبان، التمييز والحال. وخامسا، كلاهما رافع للإبهام، لأن الحال يرفع الإبهام اللي يحصل في الهيئة، والتمييز يرفع الإبهام اللي يحصل في الذوات أو الجملة كما قلنا. إذن وجوه الشبه خمسة: كلاهما اسمين، كلاهما نكرة، كلاهما فضلة، كلاهما منصوبان، كلاهما رافع للإبهام. أما وجوه الافتراق اللي هي موجودة بين الحال والتمييز، يعني التمييز بماذا يفترق ويختلف عن الحال، في سبعة أمور. الأمر الأول، إن الحال تجيء مفردا، مثل قولك جاء زيد راكبا راكبين هذا الحال جاء مفرد لزيد، ومن الممكن أن يأتي الحال جملة مثل قولنا جاء زيد ويده على رأسه. يده على رأسه هذا يعني حالته وهيئته إنه يده على رأسه، هاي جملة. ومن الممكن إن الحال يأتي ظرفا مثل قولك رأيت الهلال بين السحاب. بين السحاب هذا بين ظرف، ظرف وجاء الحال بين السحاب حال ظرف. ومن الممكن أن يأتي الحال مجرور مثل قوله تعالى فخرج على قومه في زينته. في زينته يعني حاله وهيئته في زينته، في زينته مع أنه حال جاء مجرور. أما التمييز فالتمييز لا يكون إلا اسما. إذن الفرق الأول إن الحال يمكن أن يجيء مفرد، جملة، ظرف، مجرورا، بينما التمييز لا يكون إلا اسما، لا يكون إلا اسما. الفرق الثاني إن الحال يتوقف عليه معنى الكلام، من الممكن أن يتوقف على الحال معنى الكلام مثل قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا حال يعني حالك وهيئتك هيئة المرح، ويتوقف عليه معنى الكلام بحيث إذا رفعنا مرحا اللي هو الحال من الكلام لا يتم معنى الكلام، فلو قلت ولا تمشي في الأرض وسكتت لا يتم المعنى، معنى الكلام غير تام إلا بإضافة الحال وهو مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا هذا في الحال، بخلاف التمييز فإن التمييز لا يتوقف عليه معنى الكلام في بعض الموارد. نعم. ثالثا من الفروقات إن الحال يأتي مبين للهيئات مثل قولك جاء زيد راكبين، يعني مبين لحال وهيئة زيد وهي الركوب. أما التمييز فهو مبين للذوات. إذن كيف مبين للذوات؟ أما يبين ذوات الأعداد كما قلنا أو يبين ذوات المقادير والمساحات والموزونات والمكيلات. رابعا إن الحال يتعدد، يعني ممكن في جملة يأتي حال أول وحال ثاني يتعدد مثل قوله مثل قولك جاء زيد راكبا ضاحكا، راكبا حاله الأولى، ضاحكا الحال الثانية، كلاهما منصوبان. بخلاف التمييز فإن التمييز لا يتعدد في الجملة وإنما يأتي واحد. خامسا إن الحال يتقدم على، من الممكن أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا أو صفة مشبهة مثلا مثل قوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث. خش عن حال تقدم على العامل يخرجون، من الممكن أن الحال تتقدم على عاملها لكن هذا لا يجوز في التمييز. على الصحيح ما اختاره مشهور النحاة منهم ابن هشام وغيره قالوا إنه الحال يمكن أن تتقدم على عاملها إذا كان فعل متصرف أو صفة مشبهة، بينما التمييز لا يمكن أن يتقدم على عامله. لهذا احنا ذكرنا من شروط التمييز لا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله مثل الفعل أو ما يعمل عمل الفعل. نعم. سادسا إن حق الحال هو أنه يكون في حالة الاشتقاق، وحق التمييز هو يكون حاله حال الجمود. نعم قد يتعاكسان، من الممكن أن يأتي الحال جامدة مثل قولك هذا مالك ذهبا، ومن الممكن أن يأتي التمييز مشتقا مثل قولك لله دره فارسا. سابعا وأخيرا من الفوارق الموجودة بين الحال والتمييز إن الحال تأتي، من الممكن أن تأتي مؤكدة لعاملها مثل قوله تعالى ولا مدبرا، مدبرا حال حاله وهيئته مدبر وهي مؤكدة للعامل ولا. بخلاف التمييز، فإن التمييز لا يأتي مؤكدا علما لعامله. نعم، هذا تمام الكلام في التمييز. الآن وصل حديثنا إلى المنصوب الآخر من المنصوبات، وهو الاستثناء. قال المصنف: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. نعم، الآن نتكلم في باب الاستثناء اللي هو نوع من أنواع المنصوبات. الاستثناء عندنا معنى لغوي له ومعنى اصطلاحي. الاستثناء في المعنى اللغوي بمعنى الإخراج، مطلق الإخراج. من نقول استثناء يعني أخرج، استثناء يعني أخرج. في الاصطلاح النحاة يعبرون عن الإخراج بأداة إلا أو أحد أخواتها، مثل غير وسوى وخلا وعدا وحاشا، لشيء إخراج الإخراج بإلا أو أحد أخواتها لشيء، لولا ذلك الإخراج لكان هذا الشيء داخل فيما قبل الأداة من الكلام. فالإخراج بإلا يعني نخرج بعض أفراد العام، وهذا اللي نخرجه راح نسميه مستثنى خاص، مثل قولك: نجح التلاميذ إلا عامرا. هنا عندنا عامرا أخرجناه من التلاميذ، فقد أخرجت بقولك إلا عامرا اللي هو عامرا اللي هو الخاص، أخرجناه من كونه أحد التلاميذ وهو عامر، أخرجناه من التلاميذ اللي هو العام. فعندنا خاص وعام، العام هو التلاميذ يعم كل التلاميذ، وخاص مثل عامر، عامر خاص أخرجناه من العام اللي هو التلاميذ، ولولا ذلك الإخراج لكان عامر هو داخل في جملة التلاميذ وباقي في العام، باقي في عام العام اللي هو نجح التلاميذ ويبقى في جملة التلاميذ الناجحين. لكن الاستثناء بأداة الاستثناء قد أخرج هذا الخاص وهو عامر من العام اللي هو التلاميذ. أركان الجملة الاستثناء هي ثلاثة. في قولنا نجح التلاميذ إلا عامرين، نلاحظ أركان جملة الاستثناء هي ثلاثة. التلاميذ هذا نسميه مستثنى منه، لأن احنا قد وقعنا الاستثناء عليه فيسمى مستثنى منه. إلا هاي تسمى أداة الاستثناء، أو أحيانا يعبرون عنها حرف استثناء. عامرا هذا يسمى مستثنى، إذا مستثنى يعني قد استثنيناه من التلاميذ. إذن أركان جملة الاستثناء ثلاثة: مستثنى منه، أداة الاستثناء، والمستثنى. هذه أركان جملة الاستثناء اللي يكون أيضا مسبوقة بعامل، هو يعمل هذا العامل يعمل النصب في الاستثناء. ولابد أن نعرف أنه أدوات الاستثناء كثيرة. المصنف المؤلف ذكر ثمانية أدوات منها. النوع الأول من هذه أدوات الاستثناء أو حروفه لا يكون منه ما يكون إلا حرفا دائما، مثل إلا، فلهذا احنا نسميه حرف استثناء أو أداة استثناء. إذن إلا هي حرف استثناء ولا يكون إلا حرفا دائما باتفاق النحاة. النوع الثاني من أدوات الاستثناء ما يكون اسما دائما بالاتفاق من دون خلاف، دائما يكون اسم باتفاق النحاة. وهذه حروف أدوات الاستثناء أو تستطيع أن تعبر عنها أدوات الاستثناء اللي يكون اسم دائم بالاتفاق هي أربعة: سوى بكسر السين وبقصر الألف. وهذه الأداة اللي تستخدم في الاستثناء. وعندنا سوى بضم السين وبقصر الألف، يعني الألف المقصورة. وعندنا سواء بالمد يعني بالهمز الممدود وفتح السين، وعندنا غيره. هذه الأربعة سوى وسوى وسواء وغيره، هذه دائما تأتي اسم بالاتفاق. عندنا النوع الثالث من أدوات الاستثناء ما يكون حرفا، تارة يعني متردد بين الفعلية والحرفية، تارة يكون حرف وتارة يكون فعل في مرات أخرى، وهي ثلاثة أدوات: خلا وعدا وحاشا. مرة تكون حرف تعمل الحرفية، ومرة تكون فعل تعمل الفعلية. هذه ثلاثة أنواع لأدوات الاستثناء. نعم، الآن نطبق كلام المصنف. قال المصنف: باب الاستثناء. الاعتبار كلامنا في المنصوبات، ومن أنواع المنصوبات هو الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية. نلاحظ أن المصنف ابن آجروم عبر عن أدوات الاستثناء بالحروف، يعني حروف الاستثناء يعني أدواته، وسماها حروفا. هذا يسموه من باب التغليب، بمعنى أنه غلبنا إلا اللي هي أم الباب والأصل في عمل هذا الباب، غلبناها على باقي الأدوات وأسميناها باسم إلا اللي هي الحرف. فالتعبير بحروف الاستثناء هذا يعبرون عنه أنه تسمية الحروف لأدوات الاستثناء من باب التغليب لإلا، لأن إلا غلبناها على باقي الأدوات وعطيناها اسمها، لأن هي الأصل في عمل هذا الباب. نعم، وهي ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. وأقول الاستثناء معناه في اللغة هو مطلق الإخراج، مطلق من دون تحديد نوع ما هو الشيء الذي قد أخرجنا، مطلق الإخراج، هذا المعنى اللغوي للاستثناء. فلهذا أنت من تقول استثنيت بعض الطلبة يعني أخرجت بعض الطلبة، لأن الاستثناء هنا بمعنى الإخراج. وفي اصطلاح النحاة إن الاستثناء عبارة عن الإخراج بإلا، يعني المعنى الاصطلاحي وافق المعنى اللغوي بأن الاستثناء هو إخراج. هذا الإخراج تارة يقع بإلا ويخرج بعض أفراد العام من المستثنى منه، أو يقع الإخراج بأحد أخوات إلا، مثل غير سوى وسوى وغيرها. وهذا الإخراج بإلا وحد أخواتها لشيء، لولا ذلك الإخراج لكان، يعني المستثنى المخرج، لكان داخلا فيما قبل الأداة من الكلام. يعني شنو قبل الأداة اللي هو المستثنى منه؟ يعني لولا هذا الاستثناء والإخراج لكان الاسم المستثنى الذي يأتي بعد أداة الاستثناء داخل فيما قبله من الكلام اللي هو منه المستثنى منه، لبقى داخلا. ومثاله قولك: نجح التلاميذ إلا عامرا. فهنا عندنا هذه الجملة تسمى جملة الاستثناء، بها ثلاثة أركان. التلاميذ نسميه مستثنى منه لأن احنا جاي نستثني منهم، وإلا نسميها أداة الاستثناء، وعامرا نسميه المستثنى يعني الذي قد استثني كخاص واستثني من التلاميذ اللي هو العام. فقد أخرجت بقولك إلا عامرا أحد التلاميذ وهو عامر، يعني خرجنا عامر من التلاميذ، لأنه يعني كان أحد التلاميذ وإحنا خرجنا بالاستثناء وبالإخراج. ولولا ذلك الإخراج يعني الاستثناء لكان عامرا داخلا في جملة التلاميذ، يعني لكان عامرا الخاص اللي استثنيناه وأخرجناه لكان داخل في العام اللي هو نجح التلاميذ. لكان داخل في جملة التلاميذ الناجحين. واعلم إن أدوات الاستثناء كثيرة، وقد ذكر منها المؤلف يعني ابن آجروم في مقدمته الإجرومية ذكر 8 أدوات، والذي ذكره منها على 3 أنواع. النوع الأول ما يكون حرفا دائما باتفاق النحاة من دون خلاف بينهم، وهو إلا. لهذا إحنا إلا ماذا نسميها؟ نسميها حرف استثناء أو أداة استثناء. والنوع الثاني ما يكون اسما دائما يعني باتفاق النحاة من دون خلاف، وهو 4: سوى بالقصر يعني بالألف المقصورة وكسر السين، وسوى بالقصر يعني بقصر بالألف المقصورة وضم السين، وسواء بالمد يعني بالهمز الممدود وفتح السين وغيره. هذه دائما تكون اسم باتفاق النحاة. النوع الثالث ما يكون حرفا تارة ويكون فعلا تارة أخرى، يعني متردد بين الفعلية والحرفية، وهي 3، وهي 3: خلا وعدا وحاشا. نعم، هذا كلامنا في مقدمة ماذا؟ الاستثناء. أما كلامنا في حكم المستثنى منه فهذا إن شاء الله يأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.